الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فنحن قوم عبيد وربنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وكم نحن مفتقرون إلى الجنة وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم لا نطيق العذاب فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم وأهليكم، يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وقال مقاتل: هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة تربية الأبناء. تحدثنا في الخطبة الماضية عن سبب اختيار هذه السلسلة، وعنوان خطبة اليوم: مقدمات في تربية الأبناء. وتحوي هذه الخطبة أربع نقاط مهمة جدا في تربية الأبناء، هي محور مواد الخطبة. أول هذه النقاط الأربع: تربية الأبناء فرض على الوالدين، صلاة الظهر فرض. معنى الفرض أن فاعله يثاب وتاركه يعاقب. صوم رمضان فرض، فاعله يثاب وتاركه والمشغول عنه بغير عذر ملجئ يعاقب. دفع الزكاة لمن ملك النصاب بشروطه فرض، فاعلها يثاب وتارك دفع الزكاة والمنشغل عن دفع الزكاة يعاقب. الأحكام التكليفية أيها الإخوة خمسة عند جمهور العلماء: فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام. الفرض أعلاها، فاعله يثاب وعاقب وتاركه يعاقب، عكسه الحرام، فاعله يعاقب وتاركه يثاب. السنة فاعلها يثاب وتاركها لا شيء عليه. المكروه عكسه، فاعله لا شيء عليه وتاركه يثاب. والمباح ما استوى فيه الفعل والترك. الآن ما حكم تربية الأبناء؟ تربية الأبناء فرض، يعني فاعلها يثاب، والمنشغل عن تربية أبنائه يعاقب. والعقوبة تأتي في الدنيا وتأتي في الآخرة. والدليل على أن تربية الأبناء فرض قول الله تعالى الذي أكرره في مطلع كل خطبة من هذه السلسلة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا فعل أمر مرتبط بواو الجماعة، وقى يقي قي، والجماعة قو. وعلماء الأصول قالوا كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. عندما قال الله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا فعل أمر، قال العلماء الصلاة فرض. عندما قال الله تعالى آتوا الزكاة، آتوا فعل أمر، قالوا الزكاة فرض. عندما قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال العلماء تربية الأبناء فرض، يعني أن فاعلها يثاب وأن تارك التربية لأبنائه من غير عذر ملجئ يعاقب. من هنا قال مقاتل والضحاك وهما من علماء التفسير: حق على المسلم أن يعلم أهله ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. حق على المسلم، يعني فرض على المسلم أن يعلم أبناءه أهله ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. فكما وجب على الأب النفقة على الأبناء، وجب على الوالدين بذل الجهد في تربية الأبناء. قال ابن القيم: وصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. يعني الله عز وجل وصى الأولاد أن يعتنوا بآبائهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وصى الله الأولاد بآبائهم، لكن وصية الله للآباء بأبنائهم سابقة على وصية الله تعالى للأولاد بآبائهم. فمن أهمل تعليم ابنه ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. سئل رجل حبس ظلما سنوات طويلة: ما أشد ما لقيت في السجن؟ قال: فقدي لتربية أبنائي. أصعب شيء كان علي أنني بعيد عن أبنائي لا أستطيع أن أربيهم. تربية الأبناء فرض أيها الإخوة. لقد قال أهل التربية ميمات التربية أربع أو أربعة: المنزل والمسجد والمدرسة والمجتمع. المنزل والمسجد والمدرسة والمجتمع، لكن آكد هذه الأربعة إنما هو المنزل بركنيه الأب والأم. يقول أحد المربين: وقد أمضى أكثر من 40 سنة في التعليم والتربية والتدريس. قال: لا يوجد تربية بغير أسرة، وإذا الأسرة تخلت عن التربية فلا يوجد تربية على وجه الأرض. أساس التربية أنت، وأساس التربية أنت، الأب والأم. وهذه هي المقدمة الأولى في هذه الخطبة: التربية فرض على الوالدين. الآن ثاني هذه المقدمات المهمة جدا في تربية الأبناء: تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى سؤال أهل الاختصاص. فليس الأب يولد عالما بعلوم التربية وفنونها، وليست الأم لمجرد زواجها وإنجابها تصير خبيرة تربوية. يعني ليس مجرد أنك زوجت ابنك أو أنك أيها الشاب تزوجت وجاءك ولد أنت الآن خبير تربوي. لا، التربية علم، هذا يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة. زوجتك لها من العمر 20 سنة أنجبت الطفل الأول، ليس معنى هذا الأمر أنها صارت خبيرة تربوية. التربية علم، يحتاج إلى أن تقرأ شيئا، أن تدرس شيئا، أن تجالس أهل الاختصاص حتى تتعلم كيف تربي هؤلاء الأولاد. وما عليه أن يقرأ الوالدان كتابا في التربية أو كتابين، وما عليه أن يحضر مجلس علم أو محاضرات أو دورات تعنى بتربية الأبناء. ولعل هذه السلسلة من الخطب تشكل زادا بسيطا للحاضرين أو السامعين في مادة علمية في تربية الأبناء، وليس ينقص من مقدار الأب والأم أن يتعلما ممن سبقوهما في ميدان التربية العملية فربوا أبناء ناجحين وبنات، أن يتعلما منهما الأساليب التربوية والوسائل. لقد باتت الدول تؤسس كليات للتربية، معاهد للتربية، مدارس للتربية، تخرج الاختصاصيين والمؤهلين، وتحوي المكتبة العربية والعالمية آلاف الكتب والعناوين المعنية بالتربية. وعلى سبيل المثال أيها الإخوة، تضم كلية التربية في جامعة دمشق اليوم 6 تخصصات على مستوى الإجازة. يعني في كليات بالعالم للتربية الآن. في جامعة دمشق إذا أردت أن تحصل على إجازة في التربية في 6 اختصاصات تربوية، و13 اختصاصا على مستوى الدراسات العليا. يدرس الطالب لنيل الإجازة 4 سنوات أو 5 حسب تخصصه، ويدرس 2 سنين لنيل الماجستير، ثم يدرس 2 سنوات لنيل الدكتوراه في التربية. معناتها التربية ليست مجرد أن تزوج صار مربي، تزوجت صار عندها ولدان، مربية هي الآن. التربية علم، يدرسون له 5 سنوات و10 سنوات وشهادات عليا وكليات في الدول وجامعات ومؤسسات تعليمية وتربوية. لذلك لا بد أن تقرأ شيئا حول التربية. وهكذا فالتربية علم يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص. وفي أثناء هذه السلسلة من الخطب أيها الإخوة، ستمر بكم أسماء كتب مفيدة في تربية الأبناء. لعل سائلا يسأل ماذا أقرأ، ستسمعون في كل خطبة أو خطبتين اسم كتاب جديد في التربية. لك أن تختار من هذه الكتب كتابا تقرأه، لك أن تختار كتابين، المهم أن تقرأ شيئا، أن تحضر دورات، أن تحضر محاضرات تعنى بالتربية. بين يدي الآن كتاب مفيد في تربية الأبناء اسمه منهج التربية النبوية للطفل. بالطبع أنتم الآن تسمعون وأعتقد أنكم ستنسون، لذلك ائتي بورقة وقلم وسجل النقطة المهمة التي تريد أن تأخذها. هناك كتاب مفيد في تربية الأبناء اسمه منهج التربية النبوية للطفل، مؤلفه محمد نور سويد، طبعته دار ابن كثير في دمشق. جاء الكتاب في أزيد من 30 و400 صحيفة. رجع فيه مؤلفه إلى 14 و100 مرجع في علوم الشريعة والتربية، 114 مرجع صاغ منهم كتابا. قال في مقدمته نقلا عن أحد المفكرين: إنني أؤمن بقوة المعرفة، أؤمن بقوة الثقافة، ولكني أؤمن أكثر بقوة التربية. العلم شيء قوي والثقافة شيء قوي، لكن التربية أقوى من العلم ومن الثقافة. لذلك تسمى الكليات أو الوزارات التي تعنى بتعليم النشأ وزارات التربية والتعليم، التربية أقوى من العلم. وهذه المقدمة الثانية من المقدمات الأربع المهمة: تربية الأبناء علم. المقدمة الثالثة قبل الأخيرة: تربية الأبناء طريق يحتاج إلى صبر وأنات، فغارس فسيلة التين أيها الإخوة ينتظر 4 سنوات حتى يأكل منها شيئا، وغارس فسيلة الزيتون ربما ينتظر 10 سنوات حتى يجني شيئا من ثمارها، يبذر، يسقي، يرفع الأعشاب الضارة، يقلب التربة، يقوم المائل من الأغصان، يصبر للفسيلة وعليها حتى يجني منها ما يحب. إن تربية النبات تحتاج إلى صبر، ولأن صناعة الإنسان المبدع الصالح من أدق الصناعات وأخطرها، وجب أن تكون من أجهد الصناعات وأكثرها حاجة للصبر، لأن صناعة الإنسان هي صنعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صنعة الأنبياء والمرسلين، أن يصنعوا إنسانا صالحا مبدعا. والأب المربي والأم المربية يعملان عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عمل الأنبياء في صناعة أبنائهما صناعة عالية. لذلك وجب عليهما الصبر والأنات. في سورة طه يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والاصطبار أشد من الصبر، حتى تجعل ابنك من المصلين تحتاج إلى اصطبار، حتى تجعل ابنك من الصادقين تحتاج إلى اصطبار، حتى تجعل ابنك من أبناء المساجد تحتاج إلى اصطبار، حتى تجعل ابنك أديبا تحتاج إلى اصطبار. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى كما يقول أهل اللغة، في إشارة واضحة من القرآن الكريم أن التربية طريق تحتاج إلى صبر طويل وجهد كبير. كتب أحد المربين يقول: إنه لابد من ارتياد الطريق الطويل الشاق المجهد البطيء الثمرة المستنفد للطاقة، طريق التربية. طريق التربية طويل شاق مجهد، مستنفذ للطاقة، بطيء الثمرة، لكنه منتج 100%. المقدمة الثالثة: تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبر. أما المقدمة الرابعة والأخيرة: تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله. إذا لم يعنك الله تعالى في تربية أبنائك فالأمر صعب جدا، والأمر عسير جدا، والأمر خطر جدا. وإذا كانت من الله معونة لك يسر الله تعالى عليك صلاح أولادك. فقبل أن تبذل أي جهد في التربية وفي أثناء بذلك الجهد وبعده، عليك بالالتجاء إلى الله تعالى والتضرع إلى الله تعالى أن يصلح أبناءك في الدنيا وفي الآخرة. ففي القرآن دعاء كثير للأبناء من الآباء، فها هو سيدنا إبراهيم يضرع إلى الله تعالى بصلاح أولاده: رب هب لي من الصالحين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا سيدنا زكريا يدعو لأولاده، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي موضع آخر: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وفي سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا، يعني نحن وذرياتنا أو وذرياتنا، وجعلنا للمتقين إماما. كان بعض الآباء يكثر من صلاة الليل ويكثر من التضرع والالتجاء إلى الله تعالى فيها، فرآه يوما ابنه فقال: أراك يا أبتي تكثر من صلاة الليل، فلما؟ قال: من أجلك يا ولدي، لأجل أن يصلحك الله، لأجل أن يصلح الله إخوانك أن أكثر من صلاة الليل. فمهما استطعت أن تلجأ إلى الله تعالى وتجأر إليه بصلاح أولادك وأولاد المسلمين فافعل، لأن تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة الله عز وجل. أيها الإخوة، هذه هي المقدمات الأربع المهمة جدا في تربية الأبناء. تربية الأبناء فرض، تربية الأبناء علم، تربية الأبناء تحتاج إلى صبر، تربية الأبناء تحتاج إلى معونة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.